أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في قول السيد الأستاذ رحمة الله عليه ينشر بالتحريم بلبن ولادة عن وطئ صحيح، وقلنا أنه يعتبر أن يكون عن ولاده، ثم أن بعض الأصحاب كالشهيد قدس الله نفسه في المسالك اعتبر الدخول في هذه الولادة، يعني أن يكون هناك وطئ ولادة عن وطئ صحيح. فلو فرضنا أن اللبن عن ولادة لا عن وطئ، مقتضى القاعدة أنه لا يكون موجبا لنشر التحريم. ولذا قال: وكذا لو تزوج بها الزوج الثاني وحملت دخل بها، اعتبر الدخول في الولادة التي تكون موجبة لنشر التحريم. وتقدم أمس أيضا أن المعتبر وإن عبر الأصحاب عن وطئ صحيح عن وطئ ولادة عن وطئ صحيح، لكن الوطئ عبروا به باعتبار أنه قيد غالبي، وإلا فالملاك ليس هو الوطئ، الملاك هو الولادة، أن يكون اللبن عن ولادة. ولذا الذي ورد في الروايات أن امرأة در لبنها من غير ولادة، هل ينشر التحريم؟ قال لا. في عدة معتبرات، معتبرة يونس المتقدمة، سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة، قال لا يحرم، فالملاك هو الولادة. إذا الولادة قد تكون مع الدخول كما هو غالب، وقد تكون من غير دخول كما إذا تسلل المني الرجل إلى رحمها فحملت ثم ولدت. وكذا رواية أخرى معتبرة صفوان ومعتبرة عبد الله بن سنان، امرأة ما أرضعت امرأتك من لبنك عن ولادة عن وطئ أو عن ولادة عن غير وطئ، لا فرق في ذلك. تقدم أيضا أنه لا فرق في النكاح الذي يكون الوطئ أو الحمل أو الولادة ناتج عنه، بين أن يكون في نكاح دائم أو نكاح منقطع، كل منهما الولادة ولادة واللبن لبن عن ولادة، سواء كانت الولادة من زواج منقطع أو كانت الولادة من زواج دائم. هنا نحن عبرنا لا فرق في المرضعة بين الزوجة الدائمة والزوجة المنقطعة، لا، ليس هناك خصوصية للزوجة، إنما عبرنا بالزوجة باعتبار أنه هنا زواج أكوش، وإلا فهي المرضعة، سواء كانت هذه المرضعة الزوجة أو كانت مملوكة، أيضا حينما تلد يكون الملاك اللبن عن هذه الولادة، حتى لو لم تكن المرأة زوجة وكانت مملوكة أو كانت محللة، أيضا كذلك ليس هناك فرق، لبنها يوجب نشر التحريم. وهنا وإن عبرنا بالزوجة إلا أنه لا يختص الحكم بها، والملاك في نشر التحريم بالرضاع هي صدق كونها امرأتك. إذا امرأتك زوجة نكاح دائم أو زوجة بنكاح منقطع أو امرأتك مملوكة لك وقد أولدتها بالملك، أو امرأتك محللة لك أولدتها بالتحليل، لا فرق في ذلك، هو صدق كونها امرأتك وكونها مضافة له، وكون الزوج فحلا لها، فحلا لها بنكاح دائم، بنكاح منقطع، بملك أو بتحليل، كل منهما كل منها صادق. وفي الروايات من لبن امرأتك، امرأتك لا تختص بالزوجة، ما دام وضيفت إلى إليك لا تختص بالزوجة، ليس هناك اختصاص بالزوجة. ويشهد لهذا وهو صدق امرأتك عليها وإن لم تكن زوجة، عدم اختصاص الإضافة بالزوجية، كما في قوله تعالى ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أضاف سبحانه النساء إلى ضمير المتكلم، وليس ذلك بمعنى زوجاتنا نساءنا، مو معنى زوجاتنا، فامرأتك مو معنى خصوص زوجتك، كل ما كانت مضافة لك وإن كانت بالملك أو التحليل. وكذا يدل على عدم الاختصاص بالزوجة في نشر التحريم قول أبو عبد الله عليه السلام في معتبرة الحلبي وعبد الله بن سنان في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده، يقتضي التحريم؟ قال نعم، أم ولده ليست امرأته لو فرضنا أن امرأته مختصة بالزوجة. معتبرة الحلبي أيضا الأخرى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أم ولد رجل أرضعت صبيا، أم ولد وله ابنة من غيرها، أتحل لذلك الصبي هذه الابنة؟ قال ما أحب أن يتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده، ما أحب يعني حرمه أنه استحباب. وكذا معتبرة بريد العجلي في حديث قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسر لي ذلك. قال في الجواب كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى، كل امرأة أرضعت من لبن فحلها يعني عندها زوج، أرضعت ولد امرأة أخرى، سواء كانت هذه المرأة زوجة بعقد منقطع، زوجة بعقد زائم، زوجة بالملك أو زوجة بالتحليل، لا فرق في ذلك، حيث أن كلمة كل امرأة واضح في شمولها لكل هذه الأربعة، وكلمة فحل في كلها صادقة، في الزوج المنقطع، في الزوج الدائم، في المالك، في المحلل له، كلهم فحل لها. هسه السيد الخوي رحمة الله عليه قال إذا كان اللبن ناتجا عن وطئ صحيح، لم يقيد الوطء بالمرأة، الرضاع هو الذي يكون من لبن ناتجا عن وطئ صحيح، وطئ صحيح لمن؟ للمرأة، ما كنت تقييد في عبارته، ولذا يشكل عليه أنه لماذا لم تقيد هذا اللبن الناتج عن وطئ صحيح، احنا قلنا عن ولادة صحيحة وهو الصحيح، لماذا لم يقيد بالمرأة؟ فإن هذه العبارة تشمل ما إذا كان اللبن ناتجا عن وطئ أو عن ولادة من خنثى، أم يرتضي التحريم؟ توث خنثى. طبعا الخنثى المشكلة مو الخنثى الملحوقة بالأنثى. أن الذي يرد على السيد الأستاذ قدس الله نفسه أنه لم يقيد اللبن بأن يكون من امرأة من ولادة من امرأة، فيشمل ما إذا كان اللبن من خنثى مشكل، وهو غير مشمول للمعتبرات المعبرة بنشر الحرمة بذا إذا كانت المرضعة امرأة. المرضعة قد تكون امرأة، هكذا في الروايات ما أرضعت امرأتك، مو أنه ما أرضعت بنحو يشمل الخنثى المشكل. أو 15 رضعة متواليات من امرأة واحدة، أيضا قيد بيش بالمرأة. فلذا لابد من التقييد بأن اللبن لابد أن يكون ناتجا من ولادة من امرأتين لا من خنثى، الخنثى قد تلد. ولذا بعض أساتذتنا الآخرين عبروا بالرضاع الذي يكون من ولادة من امرأة، قيدوا بأن يكون من امرأة. إذا أرضعت امرأة ولد غيرها وجب ذلك، أوجب ذلك حرمة النكاح بين عدد من النساء والرجال، ولا بد وأن تكون المرضعة امرأة. هذا التعبير بالمرأة الرضاع من اللبن من ولادة من امرأة أفضل من التعبير بالرضاع من مرضعة. المرضعة قد لا تكون أنثى ويشمل غير الأنثى أيضا، يعني غير النساء. السيد الأستاذ قدس الله نفسه قيد الولادة اللبن بأن يكون من ولادة من وطئ صحيح، بهذا تخرج الولادة الذي تكون اللبن الذي يكون ناتجا من ولادة من زنا ليس من وطئ صحيح. هذا التقييد وهو أن يكون اللبن من ولادة من وطئ صحيح الذي يوجب أن يخرج عندنا اللبن الذي يكون من ولادة من الزنا، شنو الدليل على اعتباره؟ ربما وجف الشخص يقول بأنهم الرسول أو الأئمة والأئمة نزلوا الرضاع منزلة النسب، الرضاع من اللبن الذي يكون من زنا هم رضاع، لماذا لا يكون مشمولا للأدلة؟ نقول في مقام الجواب عن هذا أن الذي ورد في الروايات المحرمة المبينة للرضاع لحمة كلحمة النسب هو قوله ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك. امرأتك يعني يو زوجة منك أحدام، يو زوجة منك أحدام منقطع، يو مملوكة يو محلل. أما المزني بها قموا امرأتك الزانية هذه. فلذا من أول الأمر ما قعدنا دليل ينزل لنا الرضاع من الزانية من ولادة من الزنا منزلة الرضاع الذي يوجب نشر التحريم من أول الأمر. لظهور أدلة نشر الحرمة بالرضاع في غير اللبن الذي يكون من الزنا من أول الأمر. ولو عندنا رضاع لحمة كلحمة النسب وهو عام، لكن مبين في الروايات وهو الذي يكون من امرأتك، أما الزانية فهي ليست امرأتك. بعد خلات كمان هسه بعض الأصحاب ذكروا أنه يستفاد، بعضهم ذكروا عدم النشر في الزنا إنما هو من جهة قوله ما أرضعت امرأتك من ولدك من لبنك ولبن ولدك، وولد الزنا ليس ولدك، فلذا نشر التحريم في لبن ولد الزنا لا يكون، فلذا الحليب الذي يكون من الزنا لا يكون ناشرا للتحريم. هذا تقدم أن ولد الزنا ولدك مو ولدك. فهذا الاستدلال من هؤلاء البعض الذي يقولون أن كلمة ولدك هي الدالة على أن لبن الزنا لا يكون ناشرا للتحريم غير صحيح. نعم، عندنا دليل آخر في نفس هذه الرواية، ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك. لبن ولدك ما دالة على هذا الذي قلنا، لكن ما أرضعت امرأتك دالة، لأن المزني بها ليست امرأتك، فلذا هذا يكون دليلا على أن اللبن الذي يكون ناتجا عن الزنا من امرأة زنا بها ولدت لا يكون ناشرا للتحريم. هذا الدليل الذي صحيح، الذي أولا لا دليل لنا على عموم الحكم للبن المزني بها، ثانيا عندنا هذه الرواية التي تقول بأنه ما أرضعت امرأتك. صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول يخرج حليب الحليب الناتج من الزنا لا يكون ناشرا للتحريم إجماعا بقسمين، وهو الحجة على أنه اللبن الذي يكون ناتجا من الزنا لا يكون موجبا لنشر التحريم، وهو الحجة، لأنه الحجة شنو؟ الإجماع. بل صحيح الكل متفقون إلا ابن الجنيد. ابن الجنيد يقول لا، لبن الناتج من ولادة عن الزنا موجبا لنشر التحريم، نقله عنه العلامة في المختلف. صحيح كلهم متفقون، لكن هذا الاتفاق لا يكشف عن، لا يكشف كشفا تعبديا عن قول المعصوم. ليش؟ لاحتمال أن يكونوا قد استندوا في ذلك إلى بعض الروايات الضعيفة، فلذا إجماع إجماع مدرك. صاحب الجواهر حينما يقول إجماعا بقسمه يقول وهو الحجة، يعني الإجماع بقسمه، أسب الله الإجماع المنقول مو حجة، لكن الإجماع المحصل حجة، وهو الحجة بعدما وهو الحجة بعدما روي عن علي عليه السلام في دعائم الإسلام أنه قال لبن الحرام لا يحرم الحلال. أتى لنا قدس الله نفسه برواية عن دعائم الإسلام، ودعائم الإسلام هو نفسه يقول بأنه مطعون فيه وفي صاحبه، لا هو من كتبنا ولا صاحبه منا، وكل رواياته مرسلة. طبعا يقول عن عليين في دعائم الإسلام، كيف يمكن الاستدلال بهذه الرواية بعد الإجماع؟ والإجماع إجماع مدركي، الرواية هما تنرويتاي في دعائم الإسلام، وعن علي التدبول عن علي، ولو الموجود في دعائم الإسلام مو عن علي سيجي، أنه قال بعد إجماعا بقسمه كما في الجواهر يقول وهو الحجة بعدما روي في الدعائم عنه، هو يقول بين قوسين يعني عن علي، أنه قال لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجور، قال ومن أرضع من فجور بلبن صبية لم يحرم نكاحها، لأن اللبن الحرام لا يحرم الحلال. هذه الرواية موجودة في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد لعن علي، بالوسائل، مستدرك الوسائل. في دعائم الإسلام جزء 2 صفحة 243 اتش مكتوب: وعنه عليه السلام. من في دعائم الإسلام؟ عنه عليه السلام. عليه السلام عنه من؟ نرجع إلى الحديث الذي قبله، هم عنه الذي قبله موجود فيه عن علي وأبي جعفر. أبي جعفر مو أبي عبد الله، مو معلوم أنه هذه الرواية في دعائم الإسلام عن علي. هسا حتى لو كانت عن علي، روايات دعائم الإسلام كلها مرسلة والكتاب مطعون فيه وصاحبه أيضا مطعون فيه، كيف يمكن أن تكون هذه الرواية دليل على أن اللبن الناتج من الزنا لا ينشر التحريم؟ بعد نكمل. نعم، أقول هذا يمكن بعد الدرس، نكمل الآن. بقى عندنا من اللبن الذي يكون ناتجا عن ولادة، مرة يكون ناتجا عن ولادة عن زنا لا يكون موجبا لنشر التحريم، وأخرى يكون ناتجا عن ولادة من وطء شبهة. وأما نكاح الشبهة فلا شك في أنه داخل في النكاح الصحيح، هكذا المشهور يقولون، باعتبار أن الولد ولده غاية ما في الأرض مش شبه. لو كان يعلم بأن هذه ليست زوجته لكان زنا، لكن لا يعلم، فلذا الولد يكون ملحقا به ويكون ولده الشرعي، وهذا يكشف عن أن هذا الوطء وطئا صحيحا ما دام جاهلا، هكذا قال المشهور. ابن إدريس تردد فيه، خب فليكن تردد فيه، ما قال بالخلاف. الجواهر يقول: وفاقا للأكثر، بل لم نجد فيه خلافا محققا. في عبارة الشيخ في الجواهر: ما نصه حينما يأتي ويفسر قول المحقق. المحقق يقول: وفي نكاح الشبهة تردد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول: أي الوطء بالعقد الصحيح، أي الوطء بالعقد الصحيح. لماذا التقييد بالعقد؟ فإن الشبهة قد تكون مع العقد، مثل ما أجا وقال له لهذه المرأة زوجها مات واعتدت، فإجا عقد عليها ودخل بها فولدت فأرضعت بلبنها صبية، هذا وطء شبهة ناتج عن عقد، هذا العقد يتخيل أنه صحيح. قد يكون وطء الشبهة والولادة الذي تكون من وطء الشبهة ناتجة عن اشتباه في المرأة، مو أنه عن عقد صحيح، فالتقييد بالعقد ليس صحيحا. هسا هذا الوطء الصحيح الذي يكون نتيجته ولادة ولبن ويرضع بهذا اللبن وهذا اللبن ينشر الحرمة، الذي يدل على أنه ناشرا للحرمة قوله عليه السلام وصلى الله عليه وآله وسلم: اثنين واردات، الرضاع لحمة كلحمة النسب، وهذا رضاع وهو لحمة كلحمة النسب. خرج عندنا بلي الذي يكون عن زنا، وأما غيره فلم يخرج، فيكون هذا الوطء داخلا في العمومات، مؤيدا ذلك بكون الولد ولده في الوطء شبهة، فلذا له حكم الوطء الصحيح. هذا يقولون كله فيما إذا كان الشبهة من الطرفين، هم الرجل مشتبه هم المرأة مشتبهة. وأما إذا كان وطئ الشبهة من طرف واحد، الشهيد رحمة الله عليه في الروضة يقول: ثبوت الحكم في حق من ثبت له النسب وهو مشكل. إذا كانت الشبهة من طرف واحد، فإذا كانت الشبهة من طرف واحد من هذا المشتبه يكون الولد ولده، الطرف الثاني مو مشتبه يعلم أنه زنا أيضا يكون الولد ولده، ويكون اللبن من ولادة شرعية. طبعا هذا يقول مشكل فيما إذا كان الزاني هو الزوج لعدم شمول أدلة نشر التحريم له. إذا كان الزوج زاني يعلم بأنه هذه ليست زوجته، بل المرأة لا تعلم بأنها لو ليست زوجته بناها على نفسه أنه زوجته هذا، بل أما إذا كان الزوج هو الزاني وهو يعلم، فهل يثبت الحكم ويكون اللبن لبن غير الزاني؟ مشكل. يقول هذا كله فيما إذا كان الرضاع من امرأة، وأما إذا كان الرضاع من خنثى كما تقدم فليس مشمولا لروايات نشر التحريم، لأن روايات نشر التحريم اعتبرت أن يكون اللبن من امرأة، من امرأتك، ما أرضعت امرأتك، كل امرأة رضعت من لبن زوجها ولبنتها ولد امرأة أخرى، والخنثى ليست امرأة مشكوك فيها. طبعا مفروضنا الخنثى المشكل. هسه يعتبر أن تكون المرأة المرضعة في حبال الزوج وفي عصمته، لو لا حتى لو خرجت عن عصمته وأرضعت صبيا، الجواب أنه لا يعتبر بقاء المرأة المرضعة في حبال الزوج وفي عصمته، فلو أرضعت وهي في خارج حباله كما لو طلقها أو مات عنها فأرضعت طفلا لكن بلبنه، وهي مرضع فأرضعت طفلا نشر الحرمة بلا كلام ولا خلاف في ذلك. ليش؟ لصدق كون اللبن لبن فحل ناشئا من العلوق في حال كونها زوجته، وإن كانت حال الرضاع هي ليست باقية في عصمته، فاللبن لبنه، واللبن إذا كان لبن فحل يوجب نشر التحريم. ثم هناك ترقي يقولون: بل هذا اللبن الذي يكون من زوجها الذي طلقها موجبا لنشر التحريم حتى لو كانت قد تزوجت بزوج آخر، لأنه بعد لم تصبح حاملا منه، هذا مفروض ما، ولم تلد منه، لا حامل ولا ولدت، فلا شك أن هذا اللبن لبن زوجها الأول، فهو موجب لنشر لبن فحلها، فهو موجب لنشر التحريم وإن تزوجت بزوج آخر. حس المرأة حينما تلد بعض الأحيان بعد الولادة ينقطع لبنها، لكن انقطاع يسير بحيث الذي يجي الحليب بعد ذلك لا ينافي صدقه، صدق كون هذا اللبن لبن ولادته، أيضا لبن ولادته، فلذا إذا أرضعت به صبيا نشر التحريم. وأما إذا كان الانقطاع كثيرا اللي بحيث إذا در فيما بعد لا يقال أنه لبن ولادته، فحينئذ هذا اللبن لا يكون موجبا لنشر التحريم. هذا الذي ذكرناه كله مهم وواضح، ولكن الأهم والذي وقع فيه النزاع والمعركة الكبرى بين فقهائنا فضلا عن فقهاء العامة، سنأتي له مفصلا، أنه ترضع المرأة من ولادة شرعية صحيحة مع الوط كان أو لم يكن مع الوط، إيش قد ترضع؟ وهذا اللبن يكون ناشرا للتحريم، إيش قد العدد يوما وليلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم، أو كان 15 رضعة كاملة. واحدة من ذني الثلاثة، يوم وليلة يرضع الطفل مستمر، يشرب يشبع ينام ما شابه ذلك يوم وليلة، أو 15 رضعة متواليات، أو رضاع بنحو يوجب شد العظم وإنبات اللحم. هسه بعضهم شي يقول وهو الصحيح أن إنبات اللحم وشد العظم في الرضاع هو المقتضي لنشر التحريم، فإذا شككنا في رضاع أنه أنبت اللحم وشد العظم فحينئذ يقوم رضاع يوم وليلة أو رضاع 15 رضعة مقام، هذا يعني كاشف عن أنه هنا في رضاع يوم وليلة أو في رضاع 15 رضعة متواليات هنا أكش إنبات للحم وشد العظم. هسه نجي أولا أخو أكو عندنا نزاع بين فقهائنا أنه 10 رضعات كافية لو لا لابد 15 رضعة، واختلافهم طبعا ناتج عن اختلاف الروايات. غدا إن شاء الله نتكلم في الأقوال التي وردت في مقدار في الكمية التي توجب نشر التحريم، هل هو ما يفطر الصائم غر ولو أو مصة أو رضعة أو يومين أو رضعتين أو ثلاث رضعات أو 5 رضعات أو 10 رضعات أو 15 رضعة، اختلاف أولا بين فقهائنا وفقهاءنا العامة، ثانيا بين فقهائنا أنفسهم، فيه كلام مفصل يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.